مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، وجو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم منا الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلنا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل للأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويا الله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
أختامها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وبختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمراض النفوس علاجها والوقوف معها والتأمل في العجائب التي تصاب بها النفوس من أمراض ومن عاهات ومن آفات فعلا يحتاج منا إلى وقفة. هذه الوقفة تقودنا في هذا البرنامج الاجتماعي، هذا البرنامج الأسري، هذا البرنامج الذي يدعم الكيان الأسري والنفسي إلى أن نقف معه. ولذلك في الحلقة الماضية تكلمنا عن التحاسد الاجتماعي والتحاسد الأسري، وأردفناها اليوم أننا نكمل الحديث عنه. ما هو السبب في ذلك؟ أننا نعيش دواخل بيوتنا ودواخل حياتنا ولا تسلم حياتنا من التلوث النفسي. من منا اليوم يسلم من الحقد؟ من منا اليوم يسلم من الحسد؟ من منا اليوم يسلم من البغضاء، من المعاداة؟ من منا وصل إلى مرحلة ظلم الآخرين وبخس الآخرين حقوقهم؟ من منا يقيم العدل ليس مع نفسه فقط ورغباته، بل حتى مع الآخرين؟ من منا اليوم يحسن التعامل مع أقرب أقريب له، أو أعز عزيز عليه، أو زميل عمل، أو زميل دراسة بالثناء والمدح والشكر والفرح له؟ أتمنى منكم اليوم مشاركتكم الفعالة كما عهدناها في الحلقة الماضية، وفوائدكم الفريدة النقية الجميلة، حتى نثري برنامجنا اليوم ونبدأ بإذن الله بانطلاقة رائعة وانطلاقة مباركة بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم اليوم التوفيق والسداد في هذه الحلقة، وأن يرزقنا وإياكم الخير كله. قولوا آمين. نبدأ بسم الله اليوم في هذه الحلقة مستعينين به، متذكرين أن حسد الأقارب أو ما يقع من الأقارب في الحقيقة أمر ليس بالأمر الهين نسيانه. لماذا؟ لأن عندما تقع العداوة من الأقارب فهي تبقى. ودعوني ألفت الأنظار، أول ذنب عصي الله عز وجل به في السماء هو الحسد. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ بدأت المغايرات. ولذلك وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى السجود. وأول ذنب يعصى الله عز وجل به بين ابني آدم أيضا، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لا أقتلنك. فكان القتل هذا مبنيا على ذلكم الحسد المقيت الذي أفسد ما في قلوبهم وأفسد ما في أرواحهم وأفسد ما في نفسياتهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثانيا، الحسد بين الأقارب وذوي الرحم حسد يعني ينتشر الأثر فيه. تخيل لما يحسد الأخ أخيه أبناء الأخ وأبناء الأخ يتعادون وتصبح الأسرة متقاسمة. تخيل الأخت لما تحسد أختها يبدأ الحسد ينتشر بين أبناء الأخوات، وربما إذا وقع التحاسد أيضا بين أبناء العم أو أبناء الخال يبدأ الحسد ينتشر بينهم جميعا وتتقطع الأرحام، نسأل الله السلامة والعافية. إذا شر الحسد بين الأقارب شر مستطير وأثره عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرنا فقال: لقد دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. يقول بعض أهل العلم هذا دليل أن مرض الحسد لم تسلم منه أمة من الأمم، ولذلك كفار قريش عاملوا النبي عليه الصلاة والسلام بمبدأ الحسد والبغضاء لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كيف يمكن أن يدرك الأقارب والأرحام أن تحاسد بعضهم مع بعض؟ هذا دلالة على انتشار هذه الجرثومة بينهم جميعا، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الثالث أيضا في مظاهر هذا الحسد أنك ينتشر بينهم عدم الوقوف في الأفراح التي تقع لهم، فتجدهم لا يفرح بعضهم لبعض، لا ينصر بعضهم بعضا، لا يعين بعضهم بعضا. الأمر الآخر أيضا تنتشر الشماتة، نسأل الله السلامة والعافية، حب الشماتة، أي بيت فلان، مع أنهم عيال عمهم وعيال خالهم وإخوانهم ربما وربما أخواتهم. الحسد هذا يبدأ والعياذ بالله لأنه ماذا كما ذكرنا في الحلقة الماضية؟ هو تمني زوال النعمة. قالوا: وإذا اجتمع معه الحقد، نسأل الله السلامة والعافية، فهو يتمنى زوال النعمة من صاحبها وأن يؤتاها هو، نسأل الله السلامة والعافية. نحن اليوم نعيش في بيئة محمومة من كثرة مرض الغيرة التي تقود إلى الحسد والبغضاء والمعاداة، حتى يقع الإنسان في النقطة التي بعد ذلك وهي التطاول على الآخرين. لا يحترم الأخ أخته اللي أكبر منه، ولا يحترم الأخ اللي أكبر منه، ولا يرحم الكبير الصغير، ولا يعطف عليه. نحن نؤمن أن الله عز وجل قسم الأرزاق، أرزاق العقول، أرزاق الأفهام، أرزاق الدنيا، أرزاق كل شيء قسمها الله عز وجل، حتى يتخذ بعضنا بعضا سخريا، حتى تنتشر بيننا المعاضدة والمعاونة والتآلف والتراحم، لا أن ينتشر بين التحاسد والتباغض. يعني أنت عندما تحسد الغني ماذا تستفيد؟ عندما تكيل التهم لفلان أعطاه الله علم، أعطاه الله منصب، أعطاه الله جاه، أعطاه غيره، لا تشغل نفسك. ولذلك لو انشغلت أنت، خصوصا أتكلم أنا الآن في التحاسد الأسري في داخل كيان الأسرة، إنما ينشغلون بالاتهامات وغير ذلك من الأشياء. وربما أصبحت اليوم قنوات التواصل قنوات إفساد نفسي لبعضنا البعض، مما يعيشه البعض من ألبسة، من مآكل، من مراكب، من زينة، من مفاخرات. الأمر الآخر أن الشيطان ينفث سمه بيننا حتى يحسد بعضنا بعضا. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: لقد يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وأيها أعظم من تحريش عندما يحرش بيننا في الحسد والبغضاء؟ وش اللي فضل عليك فلان؟ وش اللي فضل عليك فلانة؟ لا أنا عيالي أحسن من عيال فلان، لا أنا زوجي أحسن من زوجك، لا. وتبدأ الأمر الآخر بين الأقارب مشكلة عظيمة، وهي مرض المقارنة بين الأقارب. مجرد ما يدخل الإنسان في حياة المقارنات فهذا دليل الخسران المبين. المقارنة لا تأتي بخير، المقارنة لا تصنع تميز، المقارنة لا تصنع نجاح. لا، عندما تقارن نفسك لتتطور ما عندك مشكلة، لكن أن تقارن في الآخرين بحسد تصنع مشاكل. الذي تحسده أو عندما تحسدين أختك على زوجها مثلا، أو تحسدين أخوك على زوجته مثلا، فأنت لا تستفيدين شيئا، أنت لا تستفيدين، أقولها بكل صدق وصراحة، والله أنك لا تستفيدين شيء، لأنك أنت عندما تحسدين أختك بل عكس تتمنين سعادتها، لأن سعادة هذه الأخت عضادة لك وسعادة لك أنت وفلاح لك ونجاح لك، لكن يوم أن تحسدينها أنت فتزول عنها النعمة فقد صنعت لنفسك النقمة. كيف صنعت لنفسك النقمة؟ أصبحت عندك مشكلة، أخت مطلقة أو أخت أرملة أو أخت زوجها مريض من العين، أو الأسرة أصبحت تعيش مشاكل وخلافات. الأمر الآخر بين الأقارب أيضا قطع الخير، الحسد في قطع الخير عنهم. وقد وقفت على حالات غريبة جدا، عادة لو جاء إنسان الحين مثلا، أنا يا إبراهيم مثلا أبي أخطب لي ولدي مثلا، طبيعي أنني سوف أكلم أقارب هؤلاء الناس قبل أن أكلمهم، هذا طبيعي. واحد مثلا بيخطب بنت أختي مثلا، طبيعي أنه يسألني وش رايك في بنت الأخت وش رايك في كذا، هل يتقدم لهم؟ بعضنا يقطع الطريق، لا ما يصلحون لكم، لا ذول يعرفهم شر، لا هذه أمهم شر، لا أبوهم حسد. ولذلك أقول كما يقول العلماء، لا تسمع حديث الأقران، كذلك لا تسمع حديث الأقارب بعضهم في بعض، كما أيضا القاعدة تقول لا تسمع حديث النساء في النساء، لا تسمعه. ولذلك يقطعون الطريق بعض الناس ولا يدري السبب ما هو. ولذلك لا تعتمد على سؤال الأقارب، حتى الأصدقاء أو حتى الصديقات قد يكون الحسد عندهم. تخيلوا يسألون صديقة عن صديقتها، يعني كبار تذكرينها كانت معاكي بالجامعة ايش رايش فيها، هذه ما انخطبت ولا مرة وهذيك صديقتها 10 مرات تنخطب، تتوقعون كيف بيكون انطباعها النفسي؟ لابد أننا نؤمن أننا بشر، لابد نؤمن أننا بشر، فما دمنا أننا بشر نمرض، تصاب نفوسنا بالمرض، تصاب نفوسنا بعاهات وآفات داخلية. من يستطيع أن يثني على عيال أخوه أو عيال أخته وهو عنده عيال وعنده بنات؟ إلا الذين في قلوبهم إيمان وتقوى، النفوس طبيعتها. ولذلك قد تستشير العمة عن بنات أخيها، قد ما تفيدكم بإفادة جيدة، قد ما تثني على بنت أخوها، قد ما تثني على ولد أخوها، إلا أن يشاء الله، لأن الحسد قد يكمن في النفوس، قد يكمن في النفوس. ونحن مجتمعنا بالذات المجتمع العربي والمجتمع السعودي بالأخص عندنا طرق التقصي تحتاج إلى تغيير شوي، طرق التقصي اللي قاعدين نمارسها حنا في الزواجات في غيرها من الأشياء، ربما ما تسأل إلا الحاسد، وانت وش دراك؟ لا تدري. وحتى من تنقل له أو ينتنقل له أو غيره قد لا ينقل الحق ولا الصراحة، ولذلك يحقد بعضنا على بعض ويكره بعضنا بعضا اليوم ويفارق بعضنا بعضا على معلومات لم يتوثق منها. أعيد هذه الفائدة لأهميتها في الحقيقة، أصبح بعضنا يهجر بعض، أصبح بعضنا يترك بعض، أصبح بعضنا يعادي بعض، أصبح بعضنا يحقد على بعض بسبب ما نقل إليه ولم يتوثق منه، وقد يكون غير صحيح، بل في الغالب غير صحيح. لماذا؟ لأنك ترى الطرف الذي نقل لك عنه يعاملك أحسن معاملة، ويحتفي بك أحسن احتفاء، ويذهب معك ويأتي معك. يا أخي لو كان في 5% من الذي نقل لك صحيح لما رأيت هذا التعامل. لماذا تصدق الناقل في حديثه عن المنقول، والمنقول حي موجود، لماذا لا تذهب إليه وتسأله وتستفسر منه؟ الحسد بين الأقارب أيضا يقع بينهم بخلافات ليس لها أسباب، وهنا الطامة الكبرى يعني، وهذا من الفقه الذي ينبغي على الآباء والأمهات أن يعرفونه، أن حسد أبنائهم بعضهم مع بعض ربما في الغالب بأسباب غير معلومة، إنما لأنه يشوف أخوه متميز في شيء هو لا يتميز به، كما ذكرنا في اللقاء الماضي قد يكون التفضيل سبب من الأسباب لكن ليس على إطلاقه. أن وقفت على حالات لا يوجد لها أسباب. عندما تناقش الطرف الآخر ما عنده أسباب، هو يكره محمد ولا يكره سليمان ولا يكره صادق ولا يكره فلان، ما عنده سبب إلا أن ما في النفوس حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. وهذا أمر صعب أنك تغير فيه الناس. يعني أنت الحين وأنت جالسين تتابعون معنا البرنامج هذا، يعني هل تتوقعون 100% أن اللي تابعني الآن محب أو أنه مبغض؟ والله على حسب، بعضهم يعجبه الكلام وبعضهم لا يعجبه الكلام، بعضهم يكرهك وبعضهم ما لا يحبك ولا يكرهك. هذا أمر طبيعة، هذه فطرة طبيعية عند الناس، لكن لا يصل للبغي، لا يصل للإيذاء، لا يليق، لا يصل، يعني بغضك وحسدك وغيره لا يصل للإيذاء بالآخرين، نسأل الله السلامة والعافية. إن كان في جوفك سما من كراهية على أحد أو في جوفك سما من بغضاء على أحد، فعليك أن تعالج ما في النفوس هذه حتى يعني ينتشر في المجتمع الوداد والمحبة والألفة والخير في المجتمع. نحن إذا أردنا أن ننشئ مجتمع متكامل فلا بد أن تسود فيه المحبة. ولذلك عليه الصلاة والسلام يقول: أفشوا السلام بينكم، السلام من السلامة. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه؟ قال: تحاببتم. أفشوا السلام بينكم، لأن السلام سلامة. نعم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يسلم المسلمون من لسانك. ولذلك الحسد بين الأقارب تنتشر فيه الغيبة، تنتشر فيه النميمة، تنتشر فيه الإشاعة. ولذلك بعض الناس يكلمك يقول لك: والله ما تفاعلوا معي أقاربي، الأقارب عقارب، نسأل الله السلام والعافية. لماذا ينتشر هذا المثال؟ لماذا لا نكون الأقارب هم العضد للإنسان، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله؟ أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، نعم هم عضدك، هم ما لهم عوض في الحقيقة. ولذلك كما قال أحد السلف عندما قيل له: أيهما أفضل، الصديق أم القريب؟ قال: ما أروع القريب عندما يكون صديق، ما أروع القريب عندما يكون أخا حقيقيا، ما أروع الإنسان القريب لك عندما يكون بينك وبين المحبة والمودة. عندما تشوف نفسك أنت الحين صديقك تفشي له أسرارك وتفشي له أخبارك وغير ذلك من الأشياء، فتش عن السبب. هل السبب منك أو من أخيك أو من أختك؟ عندما ترى بعض الأخوات تقدم صديقتها على أختها، بل وصل الأمر من تقدم صديقتها على أمها وتقدم صديقتها على أهلها كلهم، من سوف يبقى لك؟ ما الذي جعل بينك وبين أقاربك هذه الخلافات؟ وهذه مشكلة لا بد أننا فعلا نتفكر فيها حتى نعالجها. نأخذ أول اتصال نستفتح به، الأستاذ عماد تفضل. نعم يا أستاذ عماد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بخير حبيبنا الشيخ إبراهيم.
الله يمسيك بالصحة والعافية، تفضل. الله يطول عمرك.
الله يرضى عليك. الله السلام عليك حبيبي. ما اختار لك في جملة واحدة إن جميع المشاكل جميع الحسد وجميع الأشياء اللي تصير، الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حبيبي جميع المشاكل اللي تصير والحسد والظنون والأشياء هذه كلها منطوق لم يفهم ومفهوم لم ينطق، منطوق لم يفهم ومفهوم لم ينطق. أسأل الله العلي القدير أن يعيننا وإياكم على ما يرضيه.
شكرا، شكرا لك على هذه الدرر الطيبة.
السلام عليكم.
حياك الله شيخ عماد، حياك.
السلام عليكم.
تفضل يا أبو أحمد. نعم يا أبو أحمد. أبو أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخنا؟ عساك طيب.
الله يحييك يا أبو أحمد، تفضل. الله يسلمك.
الله يطول عمرك شيخنا، المداخلة بسيطة. الله يطول عمرك،
تفضل.
بخصوص اللي ينقل الأخبار، دائما شيخنا يكون شخص ذو مكانة عند الشخص المنقول إليه، مثلا يكون أخوه الكبير، يكون أبوه، تكون أمه، ولما ينقل الكلام يكون فيه نوع من المصداقية الكبيرة المحمولة للشخص الناقل. فكيف هذا يعني، كيف أجمع، كيف يجمع الإنسان بين الشخص اللي ينقل له الخبر إذا كان هو شخص مثلا عزيز عنده وصادق مثل أبوه إذا جاء حذرا من بعض رفقاء السوء مثلا، أو أخوه الكبير أو صديقه اللي يرى مصلحته، كيف يجمع بين هذا وبين من ينقل الخبر جسافا؟ وجزاكم الله خير.
شكرا، شكرا لك يا أبو أحمد، شكرا لك. ما شاء الله الأسئلة طيبة والمداخلات رائعة. طيب إيش رأيكم إحنا أيضا، يعني وعدنا الاتصال الماضي أخونا جزاه الله خير الأستاذ وائل، ذكر لنا سؤال في الحلقة الماضية، وكان حقيقة سؤال أشرنا إلى أنه لابد أن نتكلم عنه، وهو أن من أسباب الحسد وجود صفات تكاملية عند الإنسان تقوده إلى مثل ذلك، يعني سواء الكرم، صفات التميز، إلى غير ذلك من الأشياء. لا شك أخوي وائل أن الشيطان بطبيعته يعيش هكذا، يعني يزرع ما في النفوس، خلقتني من نار وخلقته من طين. عندما نبدأ في مسألة التفاضل بالصفات والمميزات وغير ذلك، بينما لو انشغل الإنسان أنه يبني نفسه، أخوك كريم، طيب خلك كريم، صديقك ما شاء الله عليه متميز، طيب نافسه أنت في هذا الأمر. أما أنك تحسده وتريد إسقاطه وتريد تخذيله إلى غير ذلك من الأشياء، فهذه صفات حقيقة ما تليق بالإنسان، خصوصا الإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن ما يليق به هذا الأمر، يعني ولذلك يستعيذ بالله من شر نفسه وشر كلامه وشر قلمه وشر أسلوبه وشر طريقته لما تقود له من هذا الأمر. وذكرني هو حقيقة بي يعني مواقف واستشارات تنتشر غالبا بين ذوي الطبقة الواحدة شيء من هذا، يعني بالذات مثلا زوجات الإخوان، قد يكونون الإخوان درجاتهم مختلفة فتبدأ الغيرة هنا. أيضا كذلك خصوصا لما يكون الابن واحد ويتزوج، وتبدأ أخواته إن كانوا متزوجات أو غير متزوجات، خصوصا لما يتزوج واحدة عمرها أقل من أعمار أخواته، تبدأ شيء من التحاسد. وكما ذكر يعني أخونا أبو أحمد، يبدأ نقل الكلام، فإذا نقل الكلام كان من الأم تجد الإنسان لا يصدق، يعني وكيف. ولذلك أنا أنصح إذا نقل له شيء من هذا أنه لا يعني يأخذه بالمصداقية ولا يأخذه بالكذب، إنما يترك الأيام حبلى بالإيضاح. نحن مشكلتنا نتخذ القرار على طول دون تثبت، وهذه مشكلة المشاكل اليوم. ولذلك أخونا الأستاذ عماد يقول عدم التثبت، وكما ذكر هو فعلا هو مشكلتنا الآن منطوق أو كلام لم يفهم، يعني ومفهوم لم ينطق، ونحن أمام تفسير للنوايا وهي لم تفعل شيء. يعني أعطيكم مثال بسيط، يختلف الزوج مع زوجته على أمر، توه في العبارة، تو الزوج في العبارة الأولى أو توه الزوجة في العبارة الأولى، ونبدأ نختلف ونتشاجر، والمقصود لم نسأل الطرف الآخر ماذا تقصد. طيب هو حي، هو موجود قدامك، اسأله وش تقصد من هذا الفعل، وش تقصدين من هذا التصرف، وش نيتك من هذا الأمر. أما نكيل لبعضنا التهم والأشياء ونتعب أنفسنا. الأمر الآخر، كثرة المشاحنات هذه المليئة بالتحاسد والتباغض لا تصنع الخير، إنما والله تصنع التفرقة بيننا بشيء لا يعلم أمره إلا الله. الأستاذة لينا، تفضلي. تفضلي يا أستاذة لين. نعم يلين. طيب أكمل على كلام الأستاذ عماد أيضا، إلى أن التثبت لم يأتي عبثا. لماذا؟ تأملوا معي في سر من أسرار الآية، قال الله سبحانه وتعالى فتصيبوا قوما بجهالة، تصيبون آخرين بحكم ليس فيهم، فوقعتم في سوء الظن، وقعتم في الظلم، ووقعتم في بخس حقوق الآخرين، وربما لم تكتفون بأنفسكم بل تكلمتم في المجالس عليهم، بل ذكرتوهم بالسوء في كل مكان، بل سواليفكم في الديوانيات وعبر قنوات التواصل. لذلك أقول الذي يكتب تغريدة أو ينشر شيء معين في الواتساب، يا أخي كف عليك هذا، لأنك أنت لو تبت إلى الله واعتذرت أسأل الله أن يغفر لك، لكن إن كان نشرها 10 ثم 10 نشروها إلى 10 ثم نشر 10 إلى 10، كم سوف تكون قد وصلت إليه؟ بعد ذلك كيف أنت تستطيع أن تمنعها؟ كيف توقفها؟ كيف تمسحها؟ تظل بعض الأشياء عشرات السنوات. ووالله إني أحذر نفسي وأحذركم أن هذه القنوات، قنوات التواصل عن بكرة أبيها بأكملها، كم أفسدت بيننا من أمور، ونقل فيها من الأخبار والإشاعات ما يفسد حياة الإنسان ويفسد دينه، قبل ذلك يفسد عليه أمور كثيرة في حياته. فتصبح على ما فعلتم نادمين. مشكلتنا حنا لما تأتي النتائج المؤلمة نبدأ نتحسف، يا ليتني ما قلت كذا، يا ليتني ما نشرت، يا ليتني ما اتهمت أبوي، يا ليتني ما اتهمت أمي، يا ليتني ما اختلفت مع صديقي، يا ليتني ما خسرت فلان، يا ليتني ما كذا كله. ولذلك عود نفسك لا تنقل الكلام، لا تنقل الأخبار، لا تنقل هذه الأشياء. يا أخي كم خبر قد نفي، وكم خبر ليس بصحيح، وحتى لو كان الخبر من مصادر لا تنقل، أنت لست مسؤولا أنك تنقل كل شيء. وإذا جاءك خبر طيب عن أحد من جماعتك ولا غيره، قل بارك الله لك، بارك الله لكم، وادعوا لهم ومن هذا القبيل. وبعض الأحيان حتى الخبر الطيب، لما يعني جاءك خبر الحين عن فلان، ترى ما لا داعي تتصل عليه وعلى طول ترسل رسالة وبشركم، هو مو هو سبق إعلامي، ترى بعض الناس وإن كان خيرك ما يبغاك تدري ولا يبغى حد يدري. وبعض الناس والعياذ بالله حسدهم غريب، كيف يبغى يثبت لك ترى أن أنا أدري على البركة، ترى أنا أدري، يبي يثبت لك أن عندي أخبارك وأنا أعرف أخبارك، أعوذ بالله. وتجد ذاك ما ودي أن الخبر من هذا يجي أصلا. يا أخي تعرف أن فلان بينك وبينه من الأمور، يا أخي الأولى أنك عرفت احتفظ بما عرفت، احتفظ بما عرفت. لعلنا نأخذ هذا الفاصل ونعود، ونذكركم بأرقام التواصل حتى نثري هذه الحلقة ونثري هذه الأمور. وبعد الفاصل إن شاء الله سوف نطرح كيف يمكن أن نتعامل مع مشكلة الحاسد الذي يقتل سعادة نفسه قبل أن يقتل سعادة الآخرين. أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم سلامة الصدر، وأن يرزقنا وإياكم المحبة والمودة. قولوا آمين. أم أحمد معانا؟
نعم
تفضل يا أم أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في عندي تقريبا نقدر نقول مشكلة بسيطة ودي أعرضها عليكم يا شيخ،
تفضلي
لعل نجد الحل. عندي واحدة من قريباتي صراحة في سن بنات، يعني مش واحدة كبيرة، في الفترة الأخيرة من كم شهر، قرابة يمكن نقدر نقول الست شهور الأخيرة، طب ما تسلم علي لا أنا ولا بناتي، وإذا كنا في مكان أو في لقاء طبعا ولا كأني موجودة ولا شيء. حاولت يعني أبحث عن السبب وتواصلت مع والدتها، قالت لي والدتها لا ما في شيء، ربما يتهيأ لك وكذا وكذا، لكن ما زالت المشكلة قائمة. كل ما صار عندنا اجتماع نفس الشيء، يعني ما فيه أي سبب.
يعني تحضر تحضر يا أم أحمد ولا تسلم؟
نعم تسلم على الجميع ما عدا علي وعلى بناتي.
يعني تمر عليهم كذا ولا تسلم عليهم؟
اي واذا دخلنا احنا بعدهم، يعني كنا احنا بعد الناس داخلين مثلا بعد وصولها هي، لما نمر نسلم، يعني لما امد مثلا يدي طبعا لك سلامها يختلف من سلام لسلام، باطراف اصابعها وحاطه رجل على رجل وما تعطيني وجه، وانا صراحه في عمر امها يعني، وهي في عمر بناتي، وهي من يعني مش محارم يعني من
بس ما عرفتي السبب؟
لا والله حاولت، والدتها تقول لي لا ما في شيء.
هل في مواقف يعني حدثت قبل ذلك؟
لا ابدا لله الحمد، ما بيني وبينهم مثل ما يقولون ما يسر الا الخاطر الحمد لله.
متزوجه؟
نعم متزوجه.
خلاص ان شاء الله نطرح بعض الحلول.
ما رزقت باطفال يعني.
خلاص تسمعين الجواب ان شاء الله. بشري بالصحة،
جزاك الله خير بارك الله.
حياك الله ام احمد. باقي اتصالات معنا بعد؟ طيب نعود الى مرض اخر في التحاسد في نقل الاخبار اللي ذكرها الاستاذ ابو احمد، وهي اذا كانت الاخبار من الثقات. يعني انا اقصد ثقات يعني الاب الام صديق عزيز جدا. أنا أتمنى أمنية حقيقة، هذه فائدة يعني تعطير المجالس وتعطير الجروبات أو اللقاءات بشيء من الملح القرآنية والنبوية، قراءة بعض الآيات والأحاديث، دور أئمة المساجد فيما يقرؤون على الناس بعد الصلاة العشاء ولو دقائق معدودة من رياض الصالحين وكتب الأخلاق التي فيها علاج لمثل هذا. نحن عندنا مشكلة اسمها المصداقية الوهمية، يعني عندنا مصداقية في أشخاص لكننا نرمي بثقلنا في هؤلاء الأشخاص، وقد لا نعلم ما في نفوسهم ولا نعلم في خواطرهم. لكن إذا جاءك خبر من صاحب المصداقية الذي عندك، فأنا أقول لا تحمل حديثه على الخبر المتواتر، إنما انقله يا فئة أخبار الآحاد، ودائما فتش عن مرض الحقد يعني أو سبب نقل هذا الكلام أو نقل هذا الحكم أو نقل هذا الرأي. كما يقول القائل لا يعرف الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال المجد من طبعه الغضب. الحقد والحسد والبغضاء لها علامات على ظواهر الإنسان، نسأل الله السلام والعافية. يعني ولا تعرفنهم في لحن القول، تعرفهم في أسلوب ثنائهم، في أسلوب كما ذكرت أم أحمد، في أسلوب سلامهم، في أسلوب تحيتهم. والأعجب من هذا، الأعجب من هذا أن سياسة الانتقام عندنا، سياسة الانتقام الاجتماعي، تستغل في كل شيء، في الأفراح والأحزان. البعض إذا جاءه حزن ما يظل مكان ما يرسل فيه رسائل عشان بس أحد الناس يعزونه علشان يجون ويقدر يحاسب اللي جاء واللي ما جاء. يعني ليش تستثمر في الحزن والبعض يستثمر في الفرح؟ يعني أنت زواج أخوك، أنت وش دخلك في الموضوع تستثمر هالزواج هذا في أصدقائك وفي زملائك والناس كل بهم بس عشان يبغى يشوف من يبارك له ومن يبارك له؟ مثل في تويتر ولا غيره ينشر خبر أن متوفي عمتي وخالتي وكل أقاربك اللي حين موت له واحد، ما يموت واحد إلا ينشر خبر، ليه؟ عشان بس عزوني ولا باركولي ولا غير ذلك من الأشياء. الأمر الآخر المهم، مهما كانت ثقتك في الطرف الآخر، أتمنى أن تكون عندك ثقة أيضا في الطرف المنقول لك عنه. فمثلا ما يليق أن الزوجة تقبل كلاما عن زوجها وهي تثق فيه. أقل الأحوال تقول ما علمنا عنه إلا خيرا، أقل الأحوال والله ما نعرف عن فلان إلا الخير، الحمد لله. ما أروع أننا أيضا ندافع عن أعراض الآخرين، أن نحمي أعراض. يقول عليه الصلاة والسلام: من دب عن عرض أخيه دب الله عن عرضه يوم القيامة. يا أخي استشعر أنت وأنت وكلنا يستشعر، ليه ما نحمي أعراض بعضنا بعض؟ لماذا لا يحمي بعضنا أعراض بعض؟ لماذا لا يدافع بعضنا على أعراض بعض؟ لماذا لا يدافع عن أعراض بعض؟ ولذلك ذكر الإمام الماردي وغيره قال: بئس الأخ أخ يرى الذئاب تفترس لحم أخيه وهو ينظر إليه، يعني قصده الآخرين ينهشون في صاحبه ويتكلمون في أخيه وهو ساكت ويضحك وغير ذلك من أشياء. يا أخي ذب عن عرض أخيك، ذب عن عرض صديقك. يا أخي إذا كان صديقك أو أخيك أو من له مكانة في نفسك، لماذا لا تدافع عنها؟ لماذا لا تحمي هذا الأمر؟ وهذا أيضا يذكرني بأمر مهم جدا في صدق المواطنة عند الإنسان. ينبغي عليك أن تحافظ على وطنك، أن تحمي وطنك. ليس بالسهل أن تقبل كل انتقاد على ولاة الأمر أو على العلماء أو على الدولة أو على غير ذلك من الأشياء. وهذا إذا ربينا أولادنا على صغيرات الأمور تربوا على كبيرات الأمور. إذا علمناهم، أنا ما أقول لك دافع عن أخوك وهو مخطئ أو على أختك وهي مخطئة، لكن أقول لك يا أخي خلي الطرف الآخر أقل الأحوال يحس بهيبة للطرف اللي يغتاب، هذا يحس أنك فعلا تنتقده أنت. يعني ما يليق مثلا أن يكون صديقكم يجلس معاكم في الديوانية، مجرد ما يطلع من الباب كلت لحم كامل، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله، الله يأمرك أن تترك هذا الأمر لأن فيه إفساد حقيقة للقلوب. يأتيكم صديقكم بكرة ويرى وجوهكم متغيرة، عسى ما أشار، أو كل واحد يتسلم عليه بطرف يده قال طالع ايش سويت، ما يدري هو الرجال مسكين نقل لهم واحد شافهم يحبون فلان قال خلاص ما لي إلا أوقع بينهم. تفضل يا أستاذة نوال.
أهلا.
نعم يا أستاذة نوال، عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذي كيف ممكن أتصرف مع الأشخاص الأقارب، خاصة اللي لما أجتمع معهم بعد فترة أو بشكل أسبوعي يسألوني عن خصوصياتي، يعني السالفة كلها ودائرة الحديث عن خصوصياتي أنا بالذات، يعني ليش ما درستي، ليش أنت كذا شكلك، ليش، يعني هم خافي عنهم أمور بس ماني عارفة كيف أقدر أرد عليهم.
قولي يا الله يا نوال.
يلا.
الله يعينش على هالمتطفلين الملاقيب هؤلاء.
آمين يا رب.
أقول هؤلاء ملاقيف ومتطفلين على حياة الآخرين، هؤلاء سبحان الله ما يأكلون ما يستأنسون إلا على أسرار الناس. بعض الناس تقول ما يعيش إلا على أسرار الناس، نسأل الله السلامة والعافية. ابشري بالخير، تسمعين إن شاء الله التعليق على الموضوع. طيب نأتي إلى الأخت الكريمة أم أحمد. أم أحمد ذكرت يعني حادثة نسأل الله السلامة والعافية، بلية من البلايا. يعني لماذا الشيطان يفرح بمثل هذه الحركات والتصرفات، السلام والتقاطع، وإذا جاء فلان طلعت من المجلس، وإذا دخل فلان ما سلمت عليه، والله لا فشل قدام الناس، والله لا فشلها قدام الناس، وكما ذكرت جالسة حاطة رجل على رجل وتمد يدها بأطراف أصابعها ومن هذا القبيل. يعني لماذا هذه التصرفات في بعض مجالس الرجال وبعض مجالس النساء؟ أنا أقولها رسالة صراحة من القلب، لماذا تنتشر هذه الظاهرة في بعض مجالس الرجال وفي بعض مجالس النساء؟ ليس يا أم أحمد هذه الظاهرة اللي تكلمين عنها مش بس عندكم يا الحريم، حتى في بعض مجالس الرجال فلان يكره فلان يبدأ يعمل سلوكيات وحركات مؤذية، نسأل الله السلامة والعافية. طيب خلونا ناخذ عبد العزيز ونكمل التعليق. تفضل يا سيد عبد العزيز.
أيوة يا أخي.
تفضل يا سيد عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مستشار.
تفضل، الله يطول عمرك.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا سيد عبد العزيز.
يا شيخ عندي ترضيني أنا واحد من أخواني يعني سوء تفاهم بسيط في ميراث أو حاجة زي كذا.
أيوة.
يعني حاجة تافهة. فأنا أروح أسلم عليه وكذا يخرج من البيت ويقفل تليفونه. وعدة مرات يعني أروح له وأجي وكذا.
أنت الأكبر ولا هو الأكبر؟
لا هو الأكبر.
هو الأكبر.
إيه نعم.
سبب الخلاف على الميراث انك كنت تطلب التقسيم وهو رافض ولا ايش السبب؟
لا 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 هو تقسم وكذا بس عشان حاجات تافهه جدا ما تذكر لكن يعني سوء فهم في بعض الحاجات وكذا.
وناقشت انت في الموضوع ولا اعطاك جواب؟
اي نعم ارسلت له على جواله وكذا لكن ما
ذكر لك الاسباب. ذكر لك هو الاسباب؟
ما ذكر أسباب إنه يعني ما يرد علي وكذا. ما ذكر لي الأسباب لكنه يعني يقول إن يعني كان واحد من أخواني يبغى يبيع علي وكذا فقال إنك يعني ما إنك أنت اللي رديتها ما يبيع علي وحاجة زي كذا.
أي يعني فهم المفهوم إنك أنت منعت هذا الأخ إنه يشتري من عنده أو يبيعه.
أي نعم.
طيب وبينت له أنت هذا الأمر؟
والله بينت له في رسالة وكذا لكن ما في فائدة. يعني عدة مرات أروح له وأزوره إلى بيته وكذا وأجتمع أبغى أسلم عليه وكذا ويرفض طبعا ويرفض مقابلتي أصلا.
الله يعينك يا رب. قال آمين. أبشر إن شاء الله أعلق لك على الموضوع ونطرح بعض الحلول بمشيئة الله. أبشر.
جزاك الله خير.
تفضل يا أستاذة وفاء. نعم يا أستاذة وفاء.
أيوه
تفضل. يا الله يسلمك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معي شيخ.
ايه تفضل يا أستاذة وفاء.
ايه لو سمحت كيف اتعامل يعني مثلا انا واختي في بيننا مشاكل بسبب الاطفال.
بسبب الاطفال؟
ايه.
من اي ناحية؟
يعني مثلا تخلي مثلا اطفاله ما يبون اطفالي. إذا سووا أطفالي كذا سووا معهم كذا.
يعني إذا اجتمعتوا؟
إذا اجتمعنا إيه.
أعمار أطفالكم اللي معاهم مشاكل في نفس السن ولا أكبر؟
إيه فينا لا في بنفس السن وفي أكبر.
إيه. حاولتي أنت إنكم كيف تصنعون بينكم التوافق أنتوا ثنتينكم أصلاً؟
والله هي انا تواصلت معه.
بقصد شيء اخر اسف. هل انتم ثنتينكم اساسا بينكم توافق؟
ايه لا الحمد لله.
طيب دومنا بينكم توافق ليه ما يصير بينكم تفاهم؟
كلمته والله.
وش قالت؟
عيال تسوون كذا.
وش ردت؟
تقول عيالي تسوون كذا. قلت طيب عيالي اطفال يعني.
تدخل معاش في خصومه بسبب الاطفال؟
بسبب الأطفال يعني الحين في قطاع بيننا عشان الأطفال.
الله المستعان الله المستعان. يعني الأطفال اللي هم مصدر زينة الحياة الدنيا صاروا نقمة بينكم.
يعني يا شيخ أنا يعني شلون كلمتها أنا قلت له مشاكل الأطفال ما نتدخل بهم. يعني أطفال هم بعد دقائق هم تراضين مع بعض.
وتبقى الخلافات اللي بينكم.
وتبقى هي. يعني عيالة يضربون عيالي لا طلعتي ضايقونا يعني أحصل مضايقات مرة أتغاضى.
طيب أنا بطرح عليك حلول بعد شوي لكن ممكنني أستعجل أحد من الحلول لأنه مهم جدا.
طيب
هل ممكن تمارسين كسب أولادها يعني بالهدايا بالحفاوة بتاخذينهم معاش في طلعات تسوين لهم برامج عيالها إيه؟
هي انا سويت والله يا شيخ.
طيب وش صار؟
الصغيرة تمشي معي بس لما تتأثر مع خواتها وزي كذا خلاص يعني خواتها يقول لا لا تمشي معها.
طيب لما تجيب لهم شيء يحبونه من هدايا تجينهم بدينش مليانة فترة من الفترات يعني تكونين انت تمارسين معهم الذكاء التربوي.
لا انا جربت مع الصغار بس ما جربت كبار.
لا انا اتكلم على الجميع. انا اتكلم على الجميع على الجميع. خلاص تسمعين الجواب يا أستاذة إن شاء الله. حياك الله يا هلا وسهلا. أولا جزاكم الله خير على هالأسئلة الثرية ما شاء الله والأطروحات الرائعة وهذا أن دل على شيء دل على النخب الرائعة التي تتابع برنامج المستشار الأسري، فأتمنى أن نكون فعلا نقدم مادة رائعة ونقدم مادة إن شاء الله تكون مفيدة ونافعة بإذن الله. طبعا أنا نسيت التعليق حق موضوع أم أحمد اللي قلت بأكمل بعد ذلك، فإن شاء الله إذا تذكرت أكمل التعليق لأن الأسئلة اللي جاءت ثرية ما شاء الله. طيب ناتي الأستاذة نوال، كيف التصرف مع الأقارب الذين لا يعرفون إلا الأسئلة عن الخصوصيات؟ أنا رسالتي أننا نحافظ على خصوصيات الآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وسؤالك عن خصوصيات الآخرين، أتمنى أصلا اسمها خصوصيات، يعني ليس من حقك أن تعرفها ولا من حقك تسأل عنها، والاستفسار فيها قد يؤذي النفوس، والله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت كما أن عندك خصوصيات، عندك حياة خاصة، عندك أمور خاصة، يا أخي كذلك غيرك من الناس، فما لا داعي تقد تحقق. الأمر الآخر، بعض الناس تفقده مدة من الزمن فيسألك أسئلة في الخصوصيات حتى يصل إلى أدق التفاصيل، والطرف الآخر يؤذى من هذه الأسئلة. تخيل أنك تسأل أسئلة يعني محروم هذا الإنسان منها، كأن تقول مثلا كما مشكلة الأخت أم أحمد، يعني عدم وجود الأبناء عند هذه المرأة ترى مؤثر، وهذا سوف أشير له بعد قليل. التعامل مع المرأة خصوصا كيف بالرجل الذي لم يرزق بالذرية يمر بأطوار نفسية وفي شخصيته وفي أمور كثيرة جدا، ينبغي لنا أن نتعامل مع الشخصية هذه تعامل مختلف جدا. الأمر الآخر، أتمنى حقيقة أيضا أن نحافظ على خصوصيات الآخرين من عدم هتكها وكشفها، فالسؤال والتدقيق عن الأشياء الخاصة التي يعيشها الإنسان في نفسه ما لا داعي، وتكرارها المستمر هذه المشكلة الأخرى، تكرارها المستمر. يعني فهناك أمور المالية، هناك الخصوصية الزوجية، هناك الخصوصية في الحياة، هناك الخصوصية حتى في أبسط الأمور. يعني بعض الناس يشاف عندك سيارة جوال، كم شريتها، بكم كذا، أقساط، كاش، طيب وش تستفيد أنت؟ أنا لو قلت لك الآن شريها بالدين بتعطيني مبلغ؟ أنا لو قلت لك شاري هالجوال الآن بالأقساط بتعطيني أنت مبلغ يعني تسدد عني قسط ولا قسطين؟ يعني أسئلة ربما تحرج الآخرين، توقعهم في الكذب، توقعهم في التورية إلى غير ذلك من الأشياء. ناهيك عن الغيرة ومرض الغيرة، كيف شريتوا بيت، ما كيف ما علق القول ما شاء الله، خلاص شروا بيت الله يبارك لكم، كيف شريتوا، دفعتي أنت نصه وهو نصه، من اللي عطاكم البنك، كم عطاكم، منين جبتوا الفلوس، كيف جمعتوا، هل دخلتوا جمعيات، أسئلة كثيرة تمرض الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. أخونا الأستاذ عبد العزيز مع أخيك، أتمنى أن تبحث عن رجل فاضل من العائلة من الجماعة يمون على الأخ وتعملون صلح فيما وقد وقع بينكم، لأن ترك الموضوع بالطريقة هذه هذا يحمل في قلبه وهذا لا يستقبل هذا، وأنتم كبار وعندكم عيال قد يستشري الموضوع ويؤذي إذاء كبير جدا. أنا أتمنى يعني منك أن تبحث عن رجل يعني له قدره وله مكانته يفاتح الأخ هذا، ويعني ويكون يمون عليكم اثنينكم أنتم. في مسك الخاتمة والمخرج يقول لي خلاص اختم. الأستاذة وفاء، أنا أتمنى رسالة أن نجعل حياتنا مع أطفالنا متعة، وخلافات الأبناء لا تصل إلى خلافات الإخوان ولا خلافات الأخوات، وأتمنى أن يكسب كل منا إخوان عيال إخوانه ويألف قلوبهم، وتراهم صغار اليوم وتراهم بيكبرون بكرة وبيكونون رجال، والبنات بيتزوجون وبيتذكرون خالهم، بيتذكرون عمتهم، بيتذكرون خالتهم، بيتذكرون جدهم، بيتذكرون جدتهم. مسك الختام، أحسنوا لهؤلاء الصغار فإنما هو نبت تزرعونه فيهم، فيأتي اليوم الذي تقطفون منهم الدعاء والثناء وحسن الشكر لكم بإذن الله تعالى. أيها المتابع الكريم لبرنامج المستشار الأسري، أنا سعيد جدا جدا حقيقة أننا نقدم مادة لجمهور رائع، لفئة رائعة، لمجتمع رائع. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يسعدكم، لكم مني خالص الدعاء أن الله عز وجل يجعل بيوتكم بيوت سعيدة، ولكم مني خالص الدعاء أن الله يزرع بينكم المحبة والمودة، ويكفيكم شر ما في النفوس من الحسد والبغضاء والمعاداة والكراهية. وأسأل الله أن يعني يرزقنا في ختام هذا البرنامج أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا سلامة الصدر، سلامة المحبة، سلامة الأخوة، سلامة الإخاء، وأن يكفينا نزغات الشيطان المؤذية المفسدة للوداد. وأسأل الله أن يحفظ هذه البلاد بالأمن والأمان والرعاية، وأن يحفظنا من كيد الكائدين، وأيضا يحفظنا من حسد الحاسدين والناقمين المؤذين، وأن يكفينا الله وإياكم شر من به شر. دمتم في طاعة الله، شكرا لكم جميعا، شكرا لمن معنا في هذا الاستوديو، شكرا للعاملين، شكرا للمتطوعين والمتطوعات معنا في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلوا على سيدنا أحباب محمد الهادي سلام صلاتي وبختمها صلوا على سيدنا أحباب محمد الهادي.